أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله تعالى رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث شهادة الإمام الهادي عليه السلام. شهر رجب بداية الأشهر الثلاثة التي هي الدورة الثقافية الأعظم، ويعرف هذا الشهر باسمين، يقال شهر رجب الأصم باعتبار أنه لا يسمع فيه صوت السلاح لأنه من الأشهر الحرم، ويعرف باسم رجب الأصب، الأصم بالميم والأصب بالباء. يسمى شهر رجب بالأصب لأن الرحمة تصب فيه صبا. حول هذه المعاني قال الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد: شهر رجب هو آخر أشهر الحرم في السنة على الترتيب الذي قدمناه. يقصد أن العلماء عادة يعتبرون شهر رمضان هو أول أشهر السنة العبادية، يعني حكي مش عن التاريخ، للتأريخ يعتبر شهر محرم أول السنة الهجرية، للأمور العبادية للدورة العبادية يعتبر شهر رمضان هو أول السنة الهجرية. وهو يعني شهر رجب شهر عظيم البركة شريف، كانت الجاهلية تعظمه. الجاهلية كان تعظيمه موجود فيها باعتبار الأديان السابقة، وجاء الإسلام بتعظيمه، وهو الشهر الأصم. سمي بذلك لأن العرب لم تكن تغير فيه من الغارة يعني الحرب، ولا ترى الحرب وسفك الدماء، فكان لا يسمع فيه حركة السلاح ولا صهيل الخيل، فسمي بالأصم. ويسمى أيضا الشهر الأصب لأنه يصب الله فيه الرحمة على عباده ويستحب صومه. في كل عام تستقبل الأمة شهر رجب وتنعم ببركات الرحمة الواسعة فيه، ويأتي هذا الاستقبال سنويا لشهر رجب على أعتاب الإمام الباقر والإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم باعتبار ذكرياتهم بحسب روايات مختلفة في أوائل هذا الشهر. في كل عام تجدد الأمة العهد بالإمام الباقر سلام الله عليه، وبالإمام الجواد سلام الله عليه، وبالإمام الهادي سلام الله عليه، وتسير معهم إلى أعتاب أمير المؤمنين، ثم تكمل المسيرة إلى أعتاب البعثة النبوية ذكرى المبعث الشريف في آخر شهر رجب. طبيعي جدا أن من واجب الأمة في كل سنة في شهر رجب وغير شهر رجب تعميق المعرفة بالإمام الباقر، الإمام الجواد، والإمام الهادي، جميع المعصومين الأربعة عشر. لكن شهر رجب في بدايته بالخصوص تكون مهمة تعميق المعرفة بالأئمة الثلاثة الباقر والجواد والهادي سلام الله عليه. مجرد معرفتهم تزكية للنفس وتعميق لتوحيد الله عز وجل، لأنهم ممن جاء في وصفهم في الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم. بالإضافة إلى أن الأمة تتعلم من الأئمة عليهم السلام، خصوصا حديث الآن عن الإمام الباقر والجواد والهادي، تتعلم منهم الأمة دروس التوحيد الخالص ودروس العبودية لله تعالى ودروس مكارم الأخلاق المحمدية ودروس الجهاد في سبيل الله. كيف حفظ الله عز وجل التوحيد؟ من خلال أنه قضى سبحانه وتعالى أن يكون استمرار رسالات السماء، خصوصا الرسالة الخاتمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال أهل البيت، من خلال الأئمة الاثني عشر، من خلال الزهراء عليه السلام والأئمة الاثني عشر. لا يمكن أن نعتبر أن الحكام الذين حكموا باسم الإسلام قد أوصلوا الإسلام إلى الأجيال، لأنهم كانوا يعملون ضد الإسلام. الذي أوصل الإسلام إلى الأجيال هم الأئمة عليهم السلام، والذين علموا الناس التوحيد الخالص وآداب العبودية لله عز وجل، وعلموا الأجيال مكارم الأخلاق المحمدية وصراط الجهاد في سبيل الله عز وجل، هم الأئمة عليهم السلام. سأقف هنا بالخصوص على أعتاب مولانا الإمام الهادي سلام الله عليه. في حديث سابق وقفت على أعتاب الإمام الباقر عليه السلام، ويتركز الحديث هنا على أعتاب الإمام الهادي سلام الله عليه، باعتبار أن من الآراء أن شهادة الإمام الهادي عليه السلام كانت في رجب، وهذا الرأي يتبناه الشيخ المفيد قدس سره كما ذكر في كتاب الإرشاد. اخترت لهذا الحديث مقاطع مختارة من كتاب لأحد علمائنا في القرن السابع اسمه الإربلي، والكتاب اسمه كشف الغمة في معرفة الأئمة. الإربلي عالم جليل، توفي سنة 693 هجرية، وكتابه كتاب مهم جدا في بابه في سيرة المعصومين عليهم السلام. يقول: مولد الإمام الهادي في سنة 214 في شهر رجب. 214. والشهادة سنة 254، يعني عمر الإمام الهادي سلام الله عليه 40 سنة، وبحسب بعض الآراء 41، 40 سنة وأشهر أو 41 سنة وأشهر. أم الإمام الهادي اسمها سمانة المغربية، سمانة من المغرب. طبعا إشارة هنا إلى أن من واجبنا تجاه الأئمة عليهم السلام أن تكون لنا علاقة بأمهاتهم، نهدي إليهم أعمالا، مش فقط لما عندنا حاجات بنقرأ الفاتحة لأم الإمام الرضا عليه السلام أو لأم البنين، وإذا ما عندنا حاجة لا، بشكل عام من أدب العلاقة بالإمام أن نعرف واجبنا تجاه والديه، والأم بشكل خاص لها موقع عند الإمام، وعندما يكون طلبنا عن طريق أم الإمام فإن الإمام عليه السلام يهتم بطلبنا اهتماما خاصا، اهتماما لأن مسلما أو مؤمنا أو مواليا طلب هذا الطلب، والاهتمام الثاني لأن لأمه ثوابا على قضاء هذا الأمر واستجابة هذا الطلب. مدة إمامة الإمام الهادي عليه السلام من أصل عمره الشريف 40 أو 41، مدة إمامته 33 سنة. معنى ذلك أنه كان إماما في سن صغير، يعني في صغر سنه. يقول الإربيلي استشهد عليه السلام سنة 54، يعني 254، في خلافة المعتز اللي كان حاكم بعصر الإمام وقتها، اسمه المعتز آخر الحكام. ثم يقول وكانت ولادته في سنة 14 و200، فيكون عمره 40 سنة غير أيام، 40 سنة إلا أيام بناء لرأي الإربيلي. وهناك آراء أنه حوالي 41 أو 40 وشوي، يعني من نتيجة بين 40 وبين 41. وكان مقامه أو مقامه مع أبيه، يعني بقاؤه مع أبيه 6 سنين و5 أشهر، وبقي بعد وفاة أبيه 33 سنة وشهورا، وقبره بسر من رأى، سامراء تسمى سامراء وتسمى سر من رأى. إذن بقاؤه مع أبيه 6 سنين و5 أشهر معناها أنه بمجرد شهادة أبيه أصبح إماما، يعني الإمام الهادي عليه السلام معنى هذا أنه كان إماما وهو في 6.5 من عمره. سأرجع إلى هذه النقطة. إقامته في سامراء 20 سنة، يعني الإمام عمره 40 أو 41، منها 20 سنة في سامراء. السبب أن الخليفة كان يخشى من تعلق الناس بالإمام ولا يريد أن يبقى الإمام في المدينة، فلذلك استدعاه برسالة ظاهرها اللطف لكن هي عبارة عن نفاق، أنه الخليفة يحب أن تكون قريبا منه وسيقوم بواجبك وإلى آخره. عن هالطريق هذا جاء الإمام إلى سامراء سلام الله عليه وبقي فيه. هنا لابد من الوقوف عند ظاهرتين في فترة إمامة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكر. الظاهرة الأولى العمر القصير. الإمام الجواد سلام الله عليه عاش 25 سنة، الإمام الهادي سلام الله عليه 40 سنة أو 41 كما مر، الإمام العسكري سلام الله عليه حوالي 29 سنة. ثم الظاهرة الثانية أن الإمام الجواد سلام الله عليه كان إماما في سن مبكر. الصواعق المحرقة الكتاب المؤلف ضدنا، لكن يتضمن أمورا حول الأئمة عليهم السلام مهمة جدا، من جملتها أن الإمام الجواد سلام الله عليه كان إماما في السابعة من عمره. طيب، ظاهرة العمر القصير لعل لها علاقة بصعوبة المرحلة، صعوبة الظرف. يعني الانحراف بدأ يتعاظم فوصل إلى أشد مراحله في فترة هارون المسمى بالرشيد، واستمر تعاظم الفساد والمنكر، وكان انتقال العاصمة العباسية من بغداد إلى سامراء، وعمت الفوضى بشكل عجيب. ظاهرة العمر القصير قد تكون على علاقة بشدة معاناة الإمام الجواد سلام الله عليه، وكذلك معاناة الإمام الهادي سلام الله عليه، ومعاناة الإمام العسكري سلام الله عليه. مسألة الإمامة في سن مبكر يحتمل أنها تمهيد لإمامة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا واحدة، باعتبار أنه كان إماما في حوالي الرابعة من عمره الشريف، أو مثلا 5 سنين، بناء على الاختلاف بالرواية بشهادة الإمام العسكري سلام الله عليه 252 أو لا، في عدة روايات، لكن قطعا كان الإمام المهدي أرواحنا فداه صغير السن. طبعا مسألة الإمامة في صغر السن في سن مبكر مسألة تستند إلى مبدأ قرآني. القرآن الكريم إذا دققنا لم يترك أساسا اعتقاديا تحتاج الأجيال إليه إلا وتحدث عنه. الأجيال تحتاج إلى معرفة أن الحجة لله على الخالق النبي أو الإمام قد يكون صغير السن. تحدث الله عز وجل في قصة النبي عيسى والنبي يحيى على نبينا وآله وعليهما السلام. النبي عيسى بمجرد أن ولد قال إني عبد الله، يعني حديث العهد بولادة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. النبي يحيى وآتيناه الحكم صبيا. بالإضافة إلى هذا المبدأ القرآني الذي يمكن أن تستند إليه الأجيال عندما يناقش أي شخص في أي عصر أنه كيف إمامه صغير السن، الجواب القرآني واضح، في نبي كان صغير السن، والنبي الثاني كمان يحيى كان صغير السن. بالإضافة إلى هذا كأن الله عز وجل شاء أن يقدم نماذج جديدة من هذه الأمة، من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نموذج الإمام الجواد سلام الله عليه، إمام في صغر سنه وفي حوالي السابعة من عمره الشريف، عجز كل فقهاء الدولة العباسية الذين استنفرهم العباسيون لمناظرة الإمام الجواد سلام الله عليه، عجزوا في مناظرته وهو في 7 من عمره. يعني نحن الآن بعد أجيال نقرأ أن الإمام عليه السلام كان صغير السن، الإمام الجواد سلام الله عليه أو الإمام الهادي سلام الله عليه، لا نستطيع أن نعيش الظروف التي كانت في تلك المرحلة. تصوروا بزمن الإمام الجواد سلام الله عليه يقرر المأمون أن يزوج الإمام الجواد ابنته أم الفضل، اللي بالروايات كان لها دور بسم الإمام، أو هي التي تولت ذلك. طبعا الإمام لم يقترب منها نهائيا. المهم العباسيون رأوا في ذلك خطرا عليهم، لأن الإمام الرضا عليه السلام استشهد، يعني كأنهم تخلصوا منه أمس، واليوم رح يرجع الإمام الجواد يسلم مكانه. فبذلوا كل جهودهم مع المأمون لصرفه عن هذا الأمر، وعقد لذلك مجلس عظيم جدا. يعني كيف مثلا بلا تشبيه الآن أنه بواشنطن أو بنيويورك يجيبوا أكبر العلماء بدنا يناظروا ولد عمره 7 سنين. طيب، وكانت النتيجة مذهلة بحيث أن الجميع اضطروا أن يذعنوا بهذه النتيجة. هذا الأمر عجيب، مش أمر عادي. يعني فرضنا صار شيء من هالقبيل، هلأ بتشوفوا واحد حافظ القرآن الكريم، أو مثل هذه مثلا البنت الأندونيسية الصغيرة بنت 4 سنين، أنه بيقولوا لها آية بتقرأ هي الآية اللي بعدها أو مشابه، أنه هذه أمور عجيب. فأنه طفل بحسب الظاهر ابن 7 سنين يجيب يحيى ابن أكثم على مسائله الشداد اللي راح فكر تعب فيها، فكر فيها، بذل جهد، راجع المصادر وحضر كتب، حضر مسائل حتى يحرج الإمام الجواد سلام الله عليه، ما استطاع أن يحرجه. والإمام سأله بعض الأسئلة لم يستطع أن يجيب عليه. هذا تمهيد عملي لما سيأتي من ظهور وبداية عصر الإمام المهدي أرواحنا فداه. كذلك من أعوذ بالله الله عليه وهو صغير السن يتولى الإمام ابن 6 سنين ونص، ويذعن له الجميع. يعني كانوا الناس متعلقين بالإمام الهادي سلام الله عليه تعلق عجيب. مثلا المتوكل هو الحاكم العباسي الشرس ضد الإمام، لكن مرض أمه لمين بتنذر نذر، بتنذر نذر للإمام الهادي إذا طاب ابنها. يعني عقيدتهم بالإمام الهادي حتى أمه للمتوكل هكذا. فتعلق القلوب بالإمام مش نتيجة أنه والله هذا ابن بنت رسول الله. طب ما في كثير من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نتيجة ما رأوا منه من كرامات ومن عظمة، من علم، من استقامة، من قوة شخصية بإذن الله تعالى. هذا أيضا تمهيد عملي آخر لتدريب الأمة في وقتها والأجيال على تقبل إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه وهو صغير السن. هنا أحببت أن أعطي نموذجاً من علاقة المأمومين بالإمام، وبنفس الوقت ببين لنا هذا النص رأي الإمام بالبنت، وأنه ممكن تكون البنت أفضل من الإبن. طبعاً للأسف نحن عنا فهم جاهلي متحكم حتى بالنساء، أنه الصبي ما في مجال للمقارنة بينه وبين البنت. فهم الإسلامي مشكل. ولعل من جملة الأمور اللي لأجلها كان نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الزهراء عليه السلام هو هذا الأمر. هذا الأمر طبعا هذا الحق من حقوق المرأة للأسف لا النسوان ولا الرجال بيوقفوا عنده، والنسوان بصيروا يركزوا على حقهم وين؟ بأمور الدنيا صاري، وأنه بحبها أكثر والله بحب هذيك أكثر، ونعم إلى آخره. الأمور ما إلها ميزان، ما إلها موقع في ميزان الله عز وجل. الإمام الهادي سلام الله عليه كان من جملة المقربين منه شخص اسمه أيوب بن نوح. أيوب بن نوح في رواية يقول عنه الإمام الهادي عليه السلام: إذا أردت أن تنظر إلى شخص من أهل الجنة فانظر إلى هذا. عن أيوب بن نوح، أيوب بن نوح بيقول كانت امرأته حامل، فسأل الإمام أن يدعو لها، فقال: سترزق ولدا ذكرا فسمه محمد. بيقول فولد، يقول ولد له صبي وسماه محمد. بيكمل أيوب بن نوح يقول: وكان ليحيى بن زكريا شخص آخر اسمه يحيى بن زكريا، كان من شيعة وأصحاب الإمام الهادي عليه السلام، كان له حمل، يعني امرأته حامل، فكتب إلى الإمام الهادي: إن لي حملا فادعوا الله أن يرزقني ابنا. فكتب إليه الإمام الهادي عليه السلام: رب ابنة خير من ابن. فولدت له ابنة، رب ابنة خير من ابن. المسألة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صريحة بأنه مش الرجل أفضل من المرأة، ولا أنه المال ميزة، الميزة التقوى. مما كان متقي بحسب تقواه ومقدار تقواه تكون كرامته عند الله عز وجل. الدرس التفصيلي أو الرواية الطويلة التي تتضمن عدة دروس للأجيال كلها التي هي محور هذا الحديث، هي رواية عن شخص اسمه فتح ابن يزيد الجرجاني. الجرجاني نسبة إلى جرجان، هي بلد الآن موجودة في شمال إيران اسمها جرجان، تعرف الآن جرجان، بس باعتبار أنه بالتعريب اللغة العربية وبالتاريخ الإسلامي اسمها موجود كثير يقال جرجان، لكن هي نفسها هذه جرجان اللي موجود الآن في شمال إيران. هذا الشخص فتح ابن يزيد الجرجاني كان مسافرا من خراسان، هي جرجان بطريق خراسان، مسافر يجوز رايح على زيارة على مشهد على مطرح شيء، وبعدين رايح على خراسان، وإجا يقول ضمن الطريق مع الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي رايح على العراق، وهو جاي من خراسان بده يكون لمكة لمكان تاني، بس إنه الطريق مشترك بيناتهم. ضمني وأبا الحسن الهادي سلام الله عليه الطريق حين منصرفي من مكة إلى خراسان، وهو صائر إلى العراق، فسمعته وهو يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. قال: فتلطفت في الوصول إليه فسلمت عليه، فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما ابتدأني به أن قال: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أنه يحل به الخالق سخط المخلوق. أول شيء طبعا كل النصوص النص اللي تقدم كل أقسامه بمعنى من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع. هذا المعنى ورد في رواية ثانية بتعبير من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. وحدنا بيكون عنده حاجة معينة مع الناس، بده يقنع شخص بموضوع، مثلا بده يحل مشكلة اجتماعية، في صعوبة تعامل بين هالزوجين والمرأة بدها تحصل حقها بناء انه بتحصل حقها بإيدي، وما بتعرف انه كل غيبة بتغتابها بتخسرها الوصول لحقها، كل معصية بترتكبها او كل معصية بيرتكبها الرجل بتأخر الشخص اللي بيرتكب معصية من الوصول الى هدف، الى تحقيق هدف. واحد عنده مشكلة مع ناس بده يحصل نتيجة الإيجابية، بده يحل هالمشكلة، خلي يصلي علاقته بالله عز وجل، لان من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع. أما أنه بده يعصي الله عز وجل وبده الآخرين يطاوعوه ويحلوا مشاكله، ما هو اللي عم يحفر تحت طلبه. هي المعادلة كثير مهمة، هي معادلة توحيد، معادلة توحيد. لما سمع الإمام عم بيقول من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع، الزلمة مبين عليه فهيم، عرف أنه هذا درس مركزي كتير، وأنه اللي بيحكي هالحكيات هول ومن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازم أقرب لحد منه حصل من بركاته. قال فتلطفت في الوصول إليه، يعني حاول، مش ببساطة إنه يعني مثلا إنه عندي حاجة عندي، تلطفت وصل. عنا بعض الروايات إنه الأئمة عليهم السلام كانوا يراعوا الوضع الأمني للشخص اللي بده يتصل فيهم، باعتبار إنه اللي بيتصل فيهم مراقب، إني مراقبين، فبده يوصل خبر للسلطان. فالمهم انه كان الامام بيغتنم الفرصة اللي هلأ بيجينا باخر الدرس ان شاء الله، انه واحد بده يوصل لعند الامام الهادي سلام الله عليه ويطلب منه طلب، فالامام بيقضي له حاجته بدون ما يخليه يوصل ويحكي. بعد ان تلطف ووصل الى الامام قال له يا فتح، من اطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، لأنه الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، فإذا كان مطيع ومؤمن عن جد هو في حرز حريز، لا حرزك التقوى. نحن لضعفنا مندور بدنا حرز، بدنا حجاب، بدنا كذا. الحرز العظيم عدم المعصية، بس لأنه نحن يعني معرضين للمعاصي بشكل كبير بدنا سند منيح، بس خلينا ننتبه أن الأساس بالتحصين، الأساس بالاحتراز هو التقوى، عدم الوقوع في المعصية. ومن أسخط الخالق الذي يعصي الله عز وجل، فيجب أن يوقن وأيقن أنت يا فتح أن يحل به، أن يحل ينزل به الخالق سخط المخلوق. يعني بصير كيف اللي خلى شباكه مفتوح بفوت منه الحرامي، اللي بيرتكب ذنب هو عم بيخلي الشيطان يتمكن منه، وبالتالي بصير من المخذولين، بصير ممن ينزل به سخط المخلوق. ثم يبدأ الإمام الهادي سلام الله عليه يحدث هذا الشخص والأجيال من خلاله حول عظمة الله عز وجل، وبعدان حول عظمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعدان حول عظمة أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة لعظمة الله عز وجل، نحن عادة نكون فكرة أنه مثلا والله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، والله عز وجل الله أكبر. بعض ما بيغلط وبيتصور معنى الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، لا، إذا غلط، الله أكبر من أن يوصف. بس بشكل أو بآخر نحن ممكن نحط هيك فكرة معينة عن عظمة الله ونتصور أنه نحن يعني واصلين، نعرف عظمة الله عز وجل. عظمة الله سبحانه وتعالى فوق أن ندرك، فوق إدراكنا. وغلط أنه نحط تصور معين وأنه خلص نحن نعتبر حالنا أنه أدينا ما علينا. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم من الأنبياء جميعا. يعني إذا جمعنا جميع الأنبياء، أديش عظمة النبي إبراهيم لحاله، النبي موسى لحاله، النبي عيسى، الأنبياء كلهم أديش عظمتهم. إذا جمعنا عظمتهم كلهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأفضل. طيب أديش أعظم وأديش أفضل ممنع. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه العظمة، وأنه لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به، النبي صلى الله عليه وآله كيف يتكلم مع الله عز وجل؟ أنا عبد، بيقول عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. هو صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع الله عز وجل بلغة العبد الحقير الفقير الذليل الضعيف المسكين المستكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذن أنا وياك بدنا نحكي مع الله عز وجل. أعظم وسام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. العبد هون مقدم على الرسول. إذن عظمة الله عز وجل عظمة نحن لا نستطيع أن نفهمها. هذا معنى أن الله لا يوصف، كما سيأتي عن الإمام الهادي سلام الله عليه. يعني لا تحيط عقولنا وأوهامنا بعظمة الله سبحانه وتعالى. هي العظمة كثير مهم نعود حالنا أن نستشعرها بمقدار ما يمكن أن نستشعر العظمة، إنه عظمته أكبر من أن يوصف سبحانه وتعالى. نستشعرها وين نحن عم نصلي. يا ريت بيقدر القلب أن يصلي له صلاة ولو ركعتين من أولها لآخرها وهو يشعر أنه يقف بين يدي الله عز وجل. بس أي نوع من الشعور؟ مثل لما بيوقف بين دين شخص يهابه، وبيكون أصلا هو مستغرق في هيبته. للأسف مشكلتنا أنه القلب بيستغرق بهيبته هو، بهيبة القلب، بهيبة صاحب القلب. بفكر بشؤونه بحيثياته، وممكن يتذكر له حدا له هيبة ويشعر بهيبته وهو بين يدي الله عز وجل. يقول الإمام الهادي سلام الله عليه: وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله، والخطرات الخواطر أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون. نأى في قربه وقرب في نأيه، يعني بعد في قربه وقرب في بعده، فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد. كيف الكيف فلا يقال كيف وأين، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينية، يعني ليس كمثله شيء. هو الواحد الأحد الصمد الذي صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد فجل جلاله. عن عظمة الله عز وجل قال الإمام الفقرات، ثم ينتقل إلى عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعدها إلى عظمة الإمام من أهل البيت عليهم السلام. خلينا نستفيد هالدرس أنه عظمة الله عز وجل لا حدود لها، ونحن ما فينا ندركها، ما فينا نحيط. نحن نستطيع أن نعرف الله سبحانه وتعالى، نعرف وجوده، لكن لا نستطيع أن نحيط به، أن نصفه. هو أكبر من أن يوصف. نحن نعرف من الله عز وجل وعنه ما عرفنا به من خلال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الحجج. هون في نقطة كتير حساسة، تدين كل شخص بحسب توحيده لله، حسب إدراكه للعجز عن معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر بدنا نعززه ونقوي فينا من خلال الحرص على استشعار عظمته سبحانه وتعالى، ومعرفة ما حدثنا به عن نفسه عز وجل في القرآن الكريم. ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فكر بهالمعاني ونحن عم نقرأ القرآن، وبأي وقت حتى نوصل لمرحلة نقدر نوقف بالصلاة ونستشعر عظمة الله عز وجل، ولا يشرد ذهننا من بين يديه كما لا يشرد عندما نتحدث مع شخص نحترمه ونجله كثيرا، ونحاول أن نغتنم كل لحظة في الوقوف معه. ومن جهة ثانية نصير حريصين على موعد الصلاة، على موعد الدعاء، على موعد تلاوة القرآن، على موعد العلاقة به سبحانه وتعالى والحديث معه، كما نحرص على العلاقة مع أعظم شخص نجله. لو فرضنا واحد قالوا له الساعة فلانية في عندك موعد مع الإمام صاحب الزمان أرواحنا كده، شو بيسوي؟ شو بيسوي؟ صير يفكر انه من هلأ لوقتها ما بده يعصب، ما بده يرتكب معصية، ما بده يغلط. طيب نحن عارفين يوميا عنا مواعيد مع الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وعارفين وهو معكم أينما كنتم. شو المشكلة اللي بتخلينا نتعلق بأنفسنا وننساه؟ مش عارفين عظمته، مش عارفين شيء عن العظمة. فينا نعرف انه عظمته فوق ان نحيط بها، عظمته بحيث أن سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم يتكلم معه كلام العبد الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهو حقيقة هيك، لأنه ما كان عنده صلى الله عليه وآله ولديه من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. أم كيف الآن الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وآله لا يوصف، أم كيف يوصف بكنهه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد قرنه الجليل باسمه؟ الله عز وجل بيقول الله ورسوله، تبوا يعني خلى الرسول مقترن اسمه باسمه، وشركه في عطائه، وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته، أوجب لمن أطاع النبي جزاء طاعة الله عز وجل، إذ يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شو بيقول الوهابيين بيسمعوا هك آيات؟ أغناهم الله ورسوله، شرك يعني القرآن والعياذ بالله في شرك. وقال عز وجل يحكي قول من ترك طاعته وهو يعذبه، الذي يترك طاعة الرسول صلى الله عليه وآله يعذب بين أطباق النيران وسرابيل القطران. قال عنه عز وجل يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومن أوجب الله طاعتهم لا يوصفون. إذن النبي لا يوصف، والإمام المعصوم إمام لا يوصف. يقول الإمام الهادي عليه السلام: أم كيف يوصف بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله، حيث قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هونيك شفنا كيف اقترن اسم الرسول باسم الله، هون اقترن اسم الرسول واسم أهل البيت أولي الأمر الأئمة باسم الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد من اللي لا يوصف؟ والمؤمن لا يوصف. هنا تسكب العبرات. ليش تسكب العبرات؟ لأنه بيطلع هذا الفهم السائد بيننا نحن مؤمنين وهولي فساق، هذا غلط. نحن مؤمنين. المؤمن من أمن الناس من غوائله وبوائقه، مش المؤمن الشيخ والحج المؤمن والحج المؤمنة والأخ المؤمن والأخت، مش هول المؤمنين. المؤمن اللي عن جد مؤمن، المؤمن عن جد، المؤمن الحقيقي لا يوصف. عظيم. ليش؟ لأنه متصل بالله عز وجل، فما بيعود ينفع. هلا بتشوفوا مثلا شاب في مقتبل العمر، الشهيد محمد رضا شفيع، اللي نشرنا حوار مع والدته بآخر عدد من مجلة شعائر، كان عمره 16 سنة ويروح على الجبهة، قطعت ساقه وأسروا أخذوه على العراق، وظلت ساقه هونيك، وهلأ مطبوع كتابه ورجع كتب مذكراته. مذكراته كان بسجن صدام يكتبها على أوراق صغيرة ويحشيها بالعصاية، لأنه هو بدون ساق فمعه عصاية، وظل يحتفظ فيهم إلى أن كتب منهم كتاب. السيد القائد قرض هذا الكتاب، يمدح مدح عجيب. بعدين ذكرت يمكن بحديث سابق أنه استشهد، ظل فترة طويلة حوالي 16 سنة إلى أن رجعوا جنازته، وجنازته رجعت وكأنه نايم، كأنه مش متوفي نهائيا. تقول له أمه: بدي شوف لك بنت حلال. إلها: قرينتي بندقيتي، وبيتي متر وشوي من الأرض، لا بده لا أثاث ولا شيء يا أمي، ما تهملي همي. يعني: فهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هذا مؤمن. فإذا يا شيخ يا أني يا مدري مين، ما تقول عن حالك مؤمن بدون دليل. المؤمن لا يوصف. لاحظوا كيف بيقول له الإمام لهذا الشخص، شو اسمه؟ اسمه فتح. يا فتح، كما لا يوصف الجليل جل جلاله والرسول والخليل وولد البتول، فكذلك لا يوصف المؤمن المسلم لأمرنا. فنبينا أفضل الأنبياء، وخليلنا أفضل الأخلاء، ووصيه أكرم الأوصياء، اسمهما أفضل الأسماء، اسم النبي والأمير، وكنيتهما أفضل الكنى وأحلاها. لو لم يجالسنا إلا كفء لم يجالسنا أحد، ولو لم يزوجنا إلا كفء لم يزوجنا أحد. أشد الناس تواضعا، تواضعا مين؟ النبي والأمير أشد الناس تواضعا. أعظمهم حلما وأنداهم كفا وأمنعهم كنفا حصنا، ورث عنهما أوصياؤهما علمهما، فاردد إليهم الأمر وسلم إليهم. أماتك الله مماتهم وأحياك حياتهم إذا شئت رحمك الله، يعني انصرف إذا شئت. إنه هاي الجلسة خلصت، بيقول هذا فتح خرجت من عنده وصارت تاخذني افكار يمين وشمال. النص بعده طويل كتير، راح اقول خلاصته بس، وبعد هالخلاصة في خلاصة تانية ما راح لحق عليها، بس هلأ الخلاصة الاولى. بيقول الشيطان اخذني يمين شمال، قضيت ليلتي انا قلق افكر. ثاني يوم تلطفت بالوصول اليه فقلت له سؤال تلجلج في خاطري، قال له بدك تقول ما معناه، بدك تقوله بجاوبك، ما بدك تقوله عارف شو هو سؤالك. المهم جاءك الشيطان وعرض عليك الامر الخطير، انه معقولي اهل البيت اللي لهم هالعظمه هذه معقولي ما يكونوا ارباب او بدهم يكونوا ارباب. فبيقول له الإمام سلام الله عليه الشيطان أراد اللبس عليك، الشيطان بده يلبس لك، بده يسرق دينك، فأوهمك في بعض ما أودعتك وشككك في بعض ما أنبأتك حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم. فقلت متى أيقنت أنهم كذا فهم أرباب؟ معاذ الله، إنهم مخلوقون. عم بيقول الإمام عن أهل البيت، النبي وأهل البيت، مخلوقون مربوبون مطيعون لله داخرون راغبون. فإذا جاءك الشيطان من قبل ما جاءك فاقمعه بما أنبأتك به. فقلت له، ساعتها حكى هذا، قال له فعلا أنا اللي صار معي هيك، خطر ببالي أنه ممكن تكونوا أنتوا أرباب، أنه الله عز وجل جعلكم أرباب إلى آخره. فقلت له جعلت فداك، فرجت عني وكشفت ما لبس الملعون علي بشرحك، فقد كان أوقع في خلدي أنكم أرباب. قال فسجد أبو الحسن الهادي عليه السلام وهو يقول في سجوده راغما لك يا خالقي داخرا خاضعا. قال فلم يزل كذلك حتى ذهب ليلي، يعني أطال الإمام السجود وهو يقول راغما لك يا خالقي داخرا خاضعا. ثم قال يا فتح كدت أن تهلك وتهلك. هذا الغلو حرام وممنوع، هم عبيد لله عز وجل. صح أنه المؤمن لا يوصف، صح أنه الإمام لا يوصف، وأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوصف، لكن هم كلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أختم برواية حتى نقدم طلباتنا للإمام الهادي على أساس الرواية. حول شو النص؟ رواية تاريخية، يعني مش بيقول إنه كان في شخص بسامراء ضربه البرص تكرمه. فالناس بشكل عام بالعراق وبالحجاز وبغيرها، المسيحي غيره، عنا قصص شواهد، كان بيعرفوا انه اللي بيقدر يوصل حاجته الى الامام الهادي تقضى سلام الله عليه. فهذا الشخص المريض بالبرص حاول انه يوقف بطريق الامام ويطلب حاجته من الامام. اللي قلت لكم اشارة انه الامام قبل ما يوصل لعنده أضاله حاجته، كأنه الإمام بده يلاحظ أنه التقرير اللي راح يرفع عن هذا الشخص أنه بالطريق إجا فلان الفلان وطلب حاجة، يعني أنه بيعتقد فيه. وكان الخليفة بيتبع الأشخاص اللي عندهم اعتقاد بالإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. فقبل ما يوصل لعنده قال له الإمام تنحى عافاك الله، تنحى عافاك الله 3 مرات. راح هذا، راح هو بناءه انه ما عمل شيء. واحد تاني قال له شو قال لك، شو صار معك؟ قال له بدي اقرب لعنده، ما خليني اقرب، قال لي حيد عافاك الله، تنحى عافاك الله. قال له خلص هيك طبط انت. فعلا ثاني يوم اذا هو برئ من البرص لانه الامام دعاله. الرواية هكذا. قال أبو هاشم الجعفري، أبو هاشم الجعفري مع الإمام الهادي سلام الله عليه مثل سلمان الفارسي أو عمار أبو ذر مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. أبو هاشم الجعفري من نسل جعفر الطيار، يقول: ظهر برجل من أهل سرة من رأى برص فتنغص عيشه، فأشار إليه أبو علي الفهري، واحد اسمه أبو علي الفهري، أشار إليه بالتعرض لأبي الحسن وأن يسأله الدعاء، فجلس له يوما فرآه فقام إليه فقال: تنحى عافاك الله، وأشار إليه بيده تنحى عافاك الله 3 مرات، فانخذل، يعني أنه حيد رجع، ولم يجسر أن يدنو منه، فانصرف ولقي الفهري وعرفه ما قال له، قال: قد دعا لك قبل أن تسأله، فاذهب فإنك ستعافى. فذهب وأصبح وقد برؤ. طيب، فينا نسجل طلباتنا للإمام الهادي سلام الله عليه؟ برواية تانية بيقول له واحد للإمام الهادي سلام الله عليه: أريد أن أوصل إلى إمامي أمرا. ما العمل؟ كيف؟ بيقول له: حرك شفتيك. وأنا قناعتي تحريك الشفتين حتى نحن نقتنع أنه طلبنا، لأنه عادة اللي له حاجة بيظل يلح ويظل، وإلا الملك الذي يعمل بأمر الإمام، الملك يعمل يعلم بالذنب قبل أن يصدر بالنية، بس واحد ينوي ذنب بيعرف الملك. عنا رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، يسألوا كيف بيعرفوا الملكان بالحسن وبالسيئة، بقول: إذا الشخص نوى عملا صالحا تخرج منه رائحة عطر فيعلم الملك، وإذا نوى عملا سيئا تخرج منه رائحة منتنة فيعرف. يعني الذنب له رائحة تكرم ونتي. بقي أن أذكر بأهمية ليلة الرغائب. اليوم خميس، إذا واحد صايم يكمل صوم الخميس جزء من عمل الرغائب، وبالليل في صلاة بين المغرب والعشاء. نحن الأحياء يعني مش أحياء بمعنى أنه عندنا عمل ليلة الرغائب، رح نأجل المجلس الليلي عادة بنبدي 8:30، الليلة رح نبدي إن شاء الله 9:15 حتى يكون في متسع الناس يصلوا الصلاة ببيوتهم، واللي بده يجي يصلي هم من 8:30 بتكون الحسينية جاهزة إن شاء الله، بس المجلس يبدأ 9:15. صلاة ليلة الرغائب موجودة بتفاصيلها بكتب الأعمال، خصوصا مفاتيح الجنان، وتصلى بين المغرب والعشاء. إذا شفتوا بعض الكتب أنه بعد العشاء، مش صحيح، بين المغرب والعشاء صلاتها. وما نحرم أنفسنا بحجة أنه سند وما سند، كل فقهائنا بأكدوا أنه لازم نهتم بعمل ليلة الرغائب، لكن منقول برجاء المطلوبي. نحن نزلنا إعلان لمجلة شعائر على المنار، قال الفقهاء: ليلة الرغائب فرصة تغتنم برجاء المطلوبي، لأنه في بعض الناس مخلصين لكن عدم دقة، حاربوا السنوات الماضية صلاة ليلة الرغائب، بتمنى أنه يلتفتوا لخطأهم وما يمنعوا الناس. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ واحد بده يصلي. طيب ركزوا لنا على هول اللي عم يعملوا حفلات موسيقى، وقولوا لهم هذا مثلا على الأقل أنه مش مستحب، جايين لصلاة هي مش مستحب، ما حدا عم بيقول مستحب، صليها برجاء المطلوبية، لكن فقهائنا كلهم بيسجدوا فيها وبيذكروها وبيحكوا عنها. ليلة الرغائب مش نكرة عند الفقهاء، المصادر الفقهية أن نشرت بعض السنوات أنه مثلا والله بذخيرة المعاد المحقق السبزواري شو بيقول فلان الفلاني شو بيقول، وصولا لمراجعنا الآن شو بيقولوا عن ليلة الرغائب. مع التذكير للنفس وللجميع بأهمية رجب عموما، ومن أهم الأعمال في شهر رجب الإكثار من لا إله إلا الله، والإكثار من قراءة قل هو الله أحد، والتذكير بالأيام البيض، وخصوصا عمل إطلاق سراح الأسرى. في رقابنا مسؤولية عظيمة في هذا العصر بالخصوص. كل الأسرى عم يدافعوا عنا، المجاهدين الشهداء كلهم عم يدافعوا عنا. الأسرى تعرضوا بسببنا وهن صامدين لأجل حفظ كرامتنا ومعتقدنا. هؤلاء الذين هم في الأسر بشكل خاص، خصوصا النساء، وخصوصا لما يصلنا من أخبار عن تعذيب بالبحرين. طبعا كله جماعة شغل آل سعود، شغل اليهود. يجب أن نكثر من الدعاء لإطلاق سراح الأسرى، وخلنا نهتم بهذا العمل من الآن. نجهز مع عوائل الأسرى وغيرهم صوم 13 رجب و14 و15 ويوم 15 في عمل استفتاح، عمل أم داود. نحن سنويا بالإضافة إلى إحياء ليلة النصف من رجب إن شاء الله بيكون عندنا يوم 15 عمل أم داود، اللي بيبدي بعد الظهر بساعة عادة ويستمر إلى قريب المغرب، لأنه أعماله كثيرة جدا. وهو عمل علمه الإمام الصادق عليه السلام لأم أخيه من الرضاعة داود، وهو هاشم داود كان، وكان مسجونا في بغداد وهي كانت في المدينة مع الإمام الصادق عليه السلام، وعملت هذا العمل وأطلق الله سراحة. الأسرى لهم حق برقابنا، خلينا نحرص على هذا الأمر ونهتم بشهر رجب. أعظم اهتمام بشهر رجب على الإطلاق ما هو؟ ترك الحرام، لأنه شهر رجب شهر حرام يحرم القتال فيه. بيقول السيد ابن طاووس، معقول يحرم القتال بين الناس بس القتال مع الله حلال؟ ما المعصية لله هي تمرد عليه، هي حرب على الله عز وجل. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز ونيجيريا، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على